في مشكاة العلم والإفتاء نلتقي بنخبة من أهل العلم ونجمع المفتي بالمستفتي لنميز المشتبهات من الأمور ونبين الراجح من المرجوح.
الشافعية لا فرق بين القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهداه مهتدى. مستمعين ومتابعين ومشاهدين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي نجيب من خلاله عن أسئلتكم واستفساراتكم في جميع المسائل الشرعية. وهذا البرنامج يأتيكم الساعة 3 مساء من كل يوم ثلاثاء عبر أثير إذاعتي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تردد 98.6 FM، وكذلك عبر البث المشترك مع إذاعة الرأي الحكومية الفلسطينية 98 FM. باسمكم مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك بضيف عزيز على قلوبنا، فضيلة الأستاذ الدكتور زياد مقداد المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا،
وحياكم الله وحيا جميع
المستمعين. أحسن الله عليكم إن شاء الله
لهذا البرنامج المفيد إن شاء الله.
الله يجزيكم الخير إن شاء الله، شرفتنا يا دكتور.
شرفك الله.
حياكم الله. أرقام هواتفنا 2849770 2848880، رقم الرسائل النصية 0592849770، أما على رسائل الواتساب 0079595632736. تجدون هذه التفاصيل عبر البث المباشر الفيسبوك، صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة البرنامج يستفتونك في الدين، وكذلك عبر صفحة إذاعة الرأي الحكومية، وكذلك عبر المجموعات العامة والخاصة. دكتورنا الحبيب أجدت الحبيب بك مرة أخرى، أهلا وسهلا بك. حياكم الله. يعني سنتحدث بمشيئته تبارك وتعالى قبل الإجابة عن تساؤلات الجمهور الكريم عن الأحكام الشرعية المتعلقة بمشيئته تبارك وتعالى بمسألة المسح على الخفين، لأن الأسئلة في هذا الموضوع تكثر وخاصة في فصل الشتاء. نبدأ بمشيئته تبارك وتعالى بمسألة الحكم، حكم مسح على الخفين بمشيئته تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته
صلى الله عليه وسلم
إلى يوم الدين. وبعد، يعني إذن لي أخي أستاذ
حيدر
أن أبدأ قبل بيان الحكم لأقول لجميع المستمعين إن مسألة المسح على الخفين هي من المسائل التي تتميز بها شريعتنا الغراء، بل هي من خصائص هذه الشريعة العظيمة، وهي دليل واضح على يسر هذه الشريعة وجمالها ومراعاتها لواقع الناس وأعذار الناس. فالله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ويأتي الحديث عن المسح عن الخفين حقيقة في هذا السياق، باعتباره رخصة من الرخص الشرعية أو وهذا بداية الحديث عن الحكم حقيقة. يعني دعني أقول في الحكم أو في بيان حكم المسح على الخفين أنه جائز وليس جوازا عاديا، هو جائز بالإجماع. هو جائز وجوازه ثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع الأمة خلفا عن سلف. فإذا أردنا أن نبين دليل القرآن، فالآية القرآنية التي تتحدث عن الوضوء استشف منها بعض العلماء الدليل على المسح على الخفين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وفي قراءة أخرى: وأرجلكم. استشف منها البعض أنها دليل على المسح على الخفين. أما بالنسبة للسنة فالحقيقة أن السنة تواترت، وللأمانة أنه قليل من الأحكام أو المسائل التي يثبت حكم جوازها بالتواتر. ومسألة المسح على الخفين ثبتت، يعني الأدلة أو الأدلة بلغت من كثرتها حد التواتر للدليل على أو للاستدلال على جواز المسح على الخفين. ولعل يعني أوضح الأحاديث أو عمدة الأحاديث حديث المغيرة المعروف الذي أراد أن ينزع خفاف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك تكريما للنبي وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: دعهما، اتركهما، فإني قد أدخلتهما على طهارة. ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عليهما. وهذا من أعظم الأدلة، والحديث متفق عليه حقيقة، والأحاديث كما قلت كثيرة. وعلى هذا كان إجماع الأمة بالنسبة لمسألة المسح على الخفين. طبعا هنا يعني ربما يتساءل البعض: ما هما الخفان؟ يعني خاصة يعني في أوساطنا وفي بلادنا ربما يندر لبس الخفين، واليوم هو الحال هو لبس الجوارب والأحذية حقيقة. يعني دعني أقول بداية أن الخفين هما يعني لبس أهل الجزيرة في العام الأغلب وغيرهما من كثير من الناس، وليس معنى أننا لا نلبسهما أو لا يكثر لباسهما أن لا نبين حكمهما. ثم إن حكم الجوارب يأخذ حكم الحديث عن الخفين، ولذلك نحن ونحن نتحدث
يعني عن الخفين أو الخفاني
نعم.
مصنوعان من
الجلد, نعم. والجوارب المصنوعات من النسيج يعني عموما
نعم.
والحقيقة في معظم أحكام الأحكام المتعلقة بالخفين تنسحب على أحكام الجوارب باستثناء أشياء بسيطة ربما نشير إليها إن شاء الله
تعالى. نعم. إذن الآن يقودنا قبل الحديث بالتفصيل أكثر عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسح على الخفين دكتورنا الحبيب, الحكمة من المسح, وهل كما يظن العوام أن المسح على الخفين مرتبط بفصل الشتاء فقط؟
نعم جميل, هذا جميل, وحقيقة كنت عازم على إشارة إليه أو نعم. التنبيه إليه, ذلك أن البعض, وهذا حدث معي شخصيا, يعني كنت في يوم من الأيام من أيام الصيف
نعم.
أتوضأ وأمسح على الجوارب
تمام.
فقال لي شخص كيف تمسح على الجوارب ونحن لسنا بحاجة أو وكأنه يظن أنه أن المسح على الجوارب مرتبط بفصل الشتاء أو بعذر البرد أو
نعم.
إلى غير ذلك, وهذا غير صحيح
نعم.
الحقيقة يا إخوة بالنسبة للجميع أقولها أن المسح على الجوارب أو الخفين جائز من غير عذر, فقط له شروط
نعم.
من غير عذر يعني من شتاء أو حاجة أو سفر, فهو جائز في الصيف والشتاء, جائز في الحضر والسفر
نعم.
جائز للمريض والصحيح, جائز في كل الأحوال, لكن له شروطه وله قيوده, فلا يظنن أحد أن الأمر يعني مرتبط بفصل الشتاء, لكن تشتد الحاجة إليه في فصل الشتاء لا شك
نعم.
في ذلك, يعني أحدنا يعني ربما يستصعب أن يخلع جواربه أو خفيه في فصل الشتاء, لكن في فصل الصيف هو مستعد أن يتوضأ في كل وقت
حتى
لو لم يكن على وضوء.
نعم صحيح.
نعم.
الآن ندخل في التفاصيل والجزئيات المتعددة في مسألة المسح على الخفين. الآن هل من شروط شرعية وضعها الشارع الحكيم وضوابط شرعية في مسألة المسح على الخفين؟
لا شك في ذلك
نعم.
يعني الحديث الذي سقناه يعني
تمام.
يشير إلى بعض هذه الشروط, وثمة شروط, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد المغيرة أن ينزع خفيه ليغسلهما, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يمسح, وأشار إلى أنه قد استوفى الشرطة
نعم.
أو وهو أنه أدخلهما على طهارة
نعم. بمعنى
وهذا هو الشرط الأول أو أحد الشروط, أن يدخلهما على طهارة تامة, بمعنى أنه يتوضأ وضوءه للصلاة التي نعرفها والذي يشتمل على غسل الرجلين الوضوء الأساسي ثم يلبس الخف, إذن الآن لبسه على طهارة, بعد ذلك يجوز له المسح إن أحدث حدثا أصغر طبعا, هذا إذن أن يدخلهما على طهارة, هذا
نعم.
الشرط الأول والمستفاد من
الطهارة
الحديث,
المقصود هنا
طهارة نعم طهارة الصغرى نعم. ثم أن المسح أيضا ليس على التأبيد المسح ليس على التأبيد, بمعنى أن المسح مؤقت, فشرطه الالتزام بوقته, فبالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر 3 أيام, وهذا من باب التأكيد على يسر هذه الشريعة
نعم.
ومراعاتها لواقع الناس, فهناك فرق يعني في الحرج بين المقيم وبين المسافر حقيقة وتجد أن التشريع جاء متوافقا مع هذا الواقع ومع هذا الاختلاف في الأمر. ثم يشترط أيضا أن يكون الخف أو الجارب مغطيا للقدم كلها مشمولة بالكعبين, أو بمعنى آخر مغطيا للعضو الذي يجب غسله
محل الفريضة.
أما يعني اليوم مثلا وأنا أخاطب الشباب, في جوارب اليوم يعني لتحت الكعبين من القدمين لا تغطي كل العضو المطلوب
اللي بنسميها الرمانة
أي نعم
عشان نبسط للناس
نعم. هو في اللغة الكعب وفي نعم
لغة العوام
نعم في لغة العوام الرمانة نعم, هذا يعني إذا لم يغطي الجارب أو الخف الرمانة كاملة فلا يجوز المسح في هذه الحالة. فلا بد أن يغطي الخف أو الجارب. ثم شيء مهم برضو، لا يظن أن أحد أن المسح يصلح بعد جنابة أو عن، لا يا عم، الجنابة هذه مستثناة.
نعم.
الجنابة يلزمها الاغتسال.
تمام.
فأنت لكن المسح إنما يصلح يعني إذا ما انتقض وضوءك أو انتقض طهارتك بحدث أصغر. لكن أن تجنب امرأة بحيض أو رجل بجماع أو غير ذلك ثم يقول أمسح على جواربي، فهذا لا يجوز. طبعا يعني شرط يعني يعتبر يعني تحصيل حاصل ممكن أشير إليه، ضرورة أن يكون الخف أو الجارب أو الجورب طاهر.
نعم.
يعني أنا طاهر سواء في ذاته أو مما التصق به من أمر خارجي، فلا يقبل أن ألبس جلد خفا مصنوعا من جلد خنزير.
نعم.
وأمسح عليه، فهذا لا يجوز بالطبع، لأنه من المطلوب في صحة الصلاة طهارة الثياب مثلا أو طهارة اللباس.
وهذا يعني ما يكثر السؤال عنه في مسألة طهارة الخف.
نعم.
أو طهارة الجورب تحديدا، الإخوان المسلمين الذين يعيشون في الدول الغربية أو الدول. نعم. الكافرة، يكثر السؤال عن هذه المسألة، لأن بعض الجوارب قد يدخل فيها مثلا الأنسجة من الخنازير أكرمك الله.
نعم.
أو من باقي الحيوانات النجسة، فما حكم شرع فيها؟ هل تأخذ نفس الحكم؟
الحقيقة يعني الحكم على الغالب.
نعم.
إذا كان هذا الخف يطلق مع يعني مع مصنوع من جلد الخنزير فهذا لا يجوز.
تمام.
يعني في بدائل، لكن إذا استخدمت بعض الخيطان.
تمام.
التي لا بد منها فهذا مما يغتفر منه. أما أن يكون الخف مصنوعا بكليته أو في معظمه من جلد نجس فهذا غير مقبول، لخنزير أو كلب والعياذ بالله، وأستطيع. تمام. أنهم يستطيعون أن يجدوا البدائل في ذلك.
طيب، أيضا أنت فضلت في ثنايا حديثك وقلت من شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في الوقت المحدد.
نعم.
شرعا.
نعم.
يوم وليلة للمقيم.
نعم.
ثلاثة أيام بلياليها للمسافر. الآن ما هي مدة المسح على الخفين تحديدا، متى يبدأ؟
نعم.
ومتى ينتهي؟
جميل، هذا أيضا أمر جميل حقيقة. إحنا أشرنا بداية أن المقيم.
نعم.
يمسح يوم وليلة.
يوم وليلة.
والمسافر ثلاثة أيام.
تمام.
بلياليهن. وهذا ثابت بالمناسبة في حديث آخر، حديث صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول.
نعم.
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان يأمرنا.
طيب.
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام.
تمام.
يعني وهذا وضع الإطار أو السقف الزمني للمدة التي يجوز من خلالها.
نعم.
المسح طبعا إلا من جنابة. نعود، لكن فعلا سؤالك متى، هل بمجرد أن ألبس الخف سيبدأ العداد
يعود؟
لا، ليعلم الجميع ليس كذلك، لأنه أنا ممكن ألبس الخف وأبقى على طهارة الأصل اللي هي ليست طهارة المسح، طهارة الغسل للقدم.
تمام.
وقتين أو ثلاثة أوقات، فهذا لا يحتسب، ولكن يحتسب من لحظة بدء المسح. بمعنى أنا توضأت وضوئي للصلاة بغسل الرجلين، ثم.
تمام.
لبست الخف أو الجورب، ثم صليت صلاتي بوضوئي صلاة أو صلاتين، ثم انتقض وضوئي، ثم توضأت فمسحت، يجوز الآن، ثم توضأت فمسحت، من لحظة المسح هذه بعد صلاتين ثلاثة، من لحظة المسح صلاة المغرب مثلا لصلاة المغرب من اليوم الثاني يجوز لي أن يستمر المسح لدي. إن كنت مقيما وإن كنت مسافر يعني ثلاثة أيام، 24 ساعة باختصار بالنسبة للمقيم من يوم من لحظة المسح، و72 ساعة للمسافر من وقت المسح.
نعم.
المسح طبعا اللي هو بده بعد انتقاض الوضوء، طبعا حيكون المسح يعني الوضوء، أقصد الوضوء الذي يشتمل على المسح.
نعم.
كنت بدك تقول.
نعم صح، كنت يعني سأسأل في هذا الموضوع. طيب الآن مسألة النية، هل تشترط في المسح؟
ليست شرطا.
ليست
يعني
شرطا.
يعني بمعنى ربما يلتبس سؤالك على البعض، بالمقصود بالنية في المسح يعني لا يشترط عند إدخال عند لبسي للخف
نعم.
ها بعد الوضوء أنني سأمسح
نعم.
أنني سأنوي المسح لا يشترط يعني لو حتى ما كانش جاي على بالي مش ناوي ولا جاي على بالي بالمرة مسألة المسح
تمام.
وأنا لبست الخفين أو الجوربين وبعدين الظهر أو العصر انتقض وضوئي وأردت أن أتوضأ فتذكرت رخصة المسح فامسح ما دمت فقط قد أدخلتهما على
نعم.
طهارة نويت أو لم تنوي
حتى وإن طالت المدة
نعم. حتى نويت أو ما دمت أنت مدخلهما على طهارة وما ما خلعتهمش بعد ذلك
تمام. الآن كيفية المسح يا دكتور؟
نعم. بالنسبة لكيفية المسح حقيقة يعني دعني أقول الأصل في المسح المسح يعني المسح رخصة ولذلك فيه نوع من التيسير والأصل فيه المسح على ظاهر القدم المسح على ظاهر القدم لكن بعض العلماء حقيقة وهذا أنا يعني كلام جميل لهما أنهم فرقوا بين مسح ومسح بمعنى المسح الأدنى الذي يصح به الأمر والمسح الأكمل المسح الأدنى الاكتفاء ب يعني أن تبل يديك يدك اليمنى مثلا فتمسح بها ظاهر قدمك اليمنى
تمام.
من أوائل أصابع القدم حتى
تمام.
الساق أو حتى آخر الرمانة يعني لكن الحقيقة الأكمل أن تبل يدك اليسرى أيضا يعني لأن البعض قال أنه بيديك الثنتين اليمنى لظاهر القدم واليسرى مسحا وليس غسلا واليسرى لباطن القدم فهذا أكمل المسح ولا ينافي هذا لا ينافي لأن البعض حقيقة يقول إنه هذا الكلام يعني
تعتبر بدعة
بناء على حديث علي لو كان ظاهر لو كان الدين بالعقل
نعم.
لكان باطن القدم أو أولى بالمسح من ظاهره نعم نحن هذا كلام سليم لكن وإحنا نقول أن ظاهر القدم أولى لكن الكمال أن يشمل الأمرين لكن مع ذلك كله لو اكتفى بمسح ظاهر القدم جائز مسحه صحيح فإن مسح الباطن فهناك من يقول باعتباره ومن لم يمسح فهناك أيضا له مذهب في ذلك إن شاء الله
تمام. الآن المسح على الجوارب الشفافة
نعم الحقيقة كثير من العلماء يعني هو دعنا نفرق أولا بين هذه من الفروق بين الخف والجوارب ثم تفصيل في الجوارب يعني مسألة المسح على الخفين مجمع عليها كما قلت والأحاديث فيها متواترة لكن مسألة المسح على الجوارب من حيث المبدأ حقيقة هو قول الجمهور هناك يعني من منع المسح على الجوارب في الأصل وكلنا ربما كثير من الناس يعلم أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني فقط يعني نقل عنه القول بجواز المسح في آخر أيام حياته
نعم.
فقط وطول حياته هو لا يقول بالمسح على بذلك ثم إن لكن الجمهور مع ذلك قالوا بجواز المسح على الجوارب ثم إن هذا الجمهور اختلفوا يعني مسألة الخف من جلد وما فيش فيها أشكال لكن مسألة الجوارب منها الرقيق ومنها الصفيق ومنها المخرق أو الممزق ومنها غير الممزق فلذلك كثير من العلماء حقيقة لعله الأحوط أنه يشترط في الجوارب أن تكون صفيقة ولما نقول صفيقة يعني مش معنى ذلك إنها يعني مخملية يعني زيادة عن يعني ما تكون شفافة كجوارب النساء الشفافة هذه أنا لا أطمئن حقيقة للمسح عليها لكن الجوارب العادية
تمام.
التي يلبسها الرجال لو لبستها المرأة أيضا التي لا تشف من تحتها فلا بأس في ذلك يعني احنا عندما نقول صفيقة أو خميلة لا نقصد يعني تقول بدها تكون يعني 2 سم خملها ولا زي الخف بالضرورة لا معتادة
لأنه الكل يعرف الجوارب المعتادة من الجوارب الشفافة. فيعني لا أطمئن، لكن هناك حقيقة من لم يفرق.
هل اطمئنانك هذا يؤخذ منه حكما شرعيا بعدم الجواز؟
لا،
أم تقوله مخالفة الأولى؟
أنا أقول مخالفة الأولى. نعم مخالفة، لأن هناك من قال بجواز المسح مطلقا ولم يرد تفصيل حقيقة. لكن أنا أقول لأن الرخصة يعني الأصل يعني أن لا نتوسع كثيرا فيها، فهذا ربما من باب الأحوط يعني.
الجوارب التي فيها الخروق،
الجوارب التي فيها الخروق قريب من نفس الحكم، بمعنى أنه إذا كانت الخروق معتادة، نرجع للمعتاد، وقلي وصغيرة، بحيث لا يعني لا يقال أن الرجل أو أن القدم يعني ظاهرة أو لا تظهر القدم أو جزء كبير منها، فلا بأس في ذلك. فإنه كما قال الفقهاء لم يكن يتصور في خفاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جوز النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليها، وهم كانوا يمشون بها هذه الخفاف، لا يتصور أنها كانت سليمة من الخروق، ومع ذلك لم ينبه. لكن إذا كان الخرق قد اتسع بحيث أصبحت جزءا كبيرا من القدم مكشوفة، فلا يجوز في هذه الحالة. أما إذا خروق بسيطة أو زي ما بنقول هريان، فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى.
المسح أكرمك الله على ما يسمى الحذاء أو النعل أو البسطار العسكري.
طبعا هنا نفرق، بمعنى أن هل البسطار هذا أو الحذاء لبس تحته جوارب؟ هذا هو الغالب. هذا الغالب أنه لا يلبس الحذاء أو البسطار على الرجل مباشرة، بل يلبس الجورب ويلبس الحذاء أو البسطار بعد ذلك. أقول في هذا ثم يعني إن لبسه يعني أي الجورب ثم البسطار أو الحذاء على طهارة، فيجوز المسح، والحذاء يصبح كأنه جزء من هذه الجوارب، يصبح جزءا. أقول أيضا ما هو أبلغ من ذلك، حتى لو لم يغطي الحذاء الرمانتين أو الكعبين، ما دام الجورب قد مغطيا، ما دام الجورب مغطيا فيصبح الحذاء كأنه جزء. لكن أنبه هنا أيضا على أنه ما ينبغي له أن يخلع الحذاء عند الصلاة. إذا مسح عليه، هو إذا مسح على الجورب ولبسه بعد هيك هذه قصة ثانية، لكن إذا مسح على الحذاء الذي لبسه فوق الجورب فليس له أن يخلع الحذاء في هذه الحالة، لأن خلعه للحذاء في هذه الحالة قد يعني يسبب
هل يبطل المسح؟
إبطالا للمسح على رأي البعض، فلا نريد أن ندخل في خلافات أخرى. على الأقل هو أساسا اللي بده يمسح على الحذاء، إنما مقصوده أو السبب في ذلك أنه لا يريد خلع الحذاء، لأنه في مكان ربما يصعب عليه أن يخلع الحذاء، وأنه يريد أن يصلي بالحذاء، فلا بأس في ذلك. نعم.
الآن المسح على الجوارب التي فيها الصور.
نعم، يعني المسح أيضا دعني أقول نفرق بين صورة وصورة. يعني إذا كانت صورة شجرة، صورة يعني صور يعني جمادات
طبيعية،
فلا بأس في ذلك،
ليست من ذوات الأرواح.
أما إذا كانت الصور فيها ذوات أرواح، أقول المسح صحيح ويأثم على لبسها لما فيها فقط. المسح صحيح، لكن اللبس ما كان ينبغي أن يلبس يعني جوربا عليه صورة وجه أو صورة ذوات أرواح عموما. نعم.
طيب، هل من خلع الخف بعد أن مسح عليه ينقض الوضوء أم يبطل المسح عليه مستقبلا كما يقول الأخ السائل؟
نعم، الحقيقة بالنسبة لمسألة خلع الخف،
نعم،
هي لا تبطل الوضوء، لكن تبطل العلة التي من أجلها يعني اكتمل صح الوضوء.
تمام.
بمعنى هنا سندخل في اختلافات للفقهاء. أنا متوضي الآن، ثم بعد ذلك ولبست الجوارب،
نعم،
ثم أحدث ثم مسحت، ثم مسحت. الآن بعد ما مسحتها هنا الإشكالية تحدث. بعد ما مسحت أصبحت متوضئا، خلعت دون أن أحدث، خلعت الجورب. هنا على رأي كثير من العلماء أنه يلزمك أحد أمرين، إما غسل القدمين لأنه أنت إنما جاز وضوءك بهذا الشكل بسبب لبسك للجوارب وحاجتك إليها، الآن أنت خلعت فأكمل وضوءك واغسله. هناك رأي آخر حقيقة قال أن الخلع يعني لا يبطل الوضوء، والذي أراه أرجح وأحوط يعني أنه متى خلع الجورب عليه أحد أمرين، إما أن يتوضأ من جديد، خاصة على رأي المالكية اللي بيعتبر الموالاة يعني إيه، لأنه خلص إذا مضى وقت بعد وضوئه الذي مسح فيه ولم يغسل رجليه فإن اختل ركن، اختل فرض أساسي من فروض الوضوء وهو الموالاة. لكن عند الشافعية الموالاة ليست شرطا،
ليست شرطا،
وبالتالي يمكنه أن يغسل قدميه ويصح وضوءه. لكن أنا أقول في هذه النقطة تعليقا إذا سمحت لي، يعني أنه يعني أنت ما دام خلعت هذين الجوربين فلم تعد لك حاجة بالمسح، فلا يعني ترقع عنا الأحكام ترقيعة.
طيب إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته ماذا يفعل؟
طبعا يأخذ بالأحوط في هذه الحالة، يأخذ بالأحوط إذا شك في ابتداء المسح يأخذ بالأحوط، لأنه يخشى إن أخذ بالأوسع يعني أن يدخل فيما لا يجوز له أن يفعله. يأخذ بالأحوط بمعنى الأقدم أو الأكثر مبكرا، يعني شككت هل الظهر أم العصر، أبني على الماضي، على الظهر أبدأ. بالماضي.
إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر ماذا يفعل في هذه الحالة؟
إذا مسح وهو مقيم ثم سافر يبني يعني يكمل في هذه الحالة على ما بدأ به، يبني على بمعنى أنه أنا بديت بالسفر، أنا بديت وأنا مقيم ثم سافرت، فأجعل اليوم الأول الذي بدأت فيه جزءا من الأيام السفر كلها.
طب إذا عكسنا المسألة، إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام
تتوقف أيضا. يعني أنا كنت مسافر أصل إلي 3 أيام، لكن أنا أقمت بعد يوم أو بعد يومين خلاص انتهى.
المرافق الذي يسافر مع المريض إلى الداخل، إلى الداخل المحتل، هل يعتبر مسافرا ويمسح مدة 3 ليالي وأيام؟
إحنا الحقيقة رأي الجمهور بغض النظر الداخل ولا الخارج مبني على المسافة.
تمام.
فإن كانت المسافة تزيد عن نحو 80 كيلو، يعني أنا والله إذا كان يعني إحنا من غزة ليافا أو تل أبيب حوالي 80 كيلو، إن كانت يعني إذا هذه المسافة فما بعد ذلك يمسح.
تمام.
لكن إذا كان عند المجدل 20 كيلو ولا 30 كيلو، أنا أقول لا يمسح 3 أيام، يعني لأنه ليس مسافرا.
هل هذه المسافات متفق عليها عند السادة الفقهاء؟
هنا طبعا أنا أقول هذا ما أراه منع الاختلاف، لأنه أنا لو بدي أتوسع معنى ذلك أنه إذا ذهبت إلى النصيرات من غزة يعني سأمسح 3 أيام وسأقصر الصلاة وسأجمعها، وإذا ذهبت إلى خان يونس كذلك. لكن حقيقة يعني نحن نعتبر يعني أنه هذه الأماكن وإن كانت من محافظة إلى محافظة لكن المسافة دون قصيرة. مسافة القصر مسافة القصر هي الحكم، مسافة السفر صحيح. وفي آراء تقول بأنه ليس من حد، فكل ما يسمى سفر حتى لو كان 10 كيلو ولا 15 كيلو، لكن حقيقة هذا يتناقض مع شيء مهم. يعني الأصل يعني خلينا نقول ما هذا ينبني عليه عدة أحكام، أنا بدي أصير أجمع وأقصر، والأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبدي أترخص فيما وأخالف الأصل في الحالة هذه، فلا أنا أترخص نعم عندما يكون هناك موجبا واضحا للترخص.
طيب الآن يعني ننتقل للإجابة عن تساؤلات الجمهور الكريم دكتورنا الحبيب، ونذكر برقم الرسائل النصية 0592849770، أما رسائل الواتساب التي تصل لكن نذكر بالرقم مرة أخرى 0097595632736. وأيضا نذكر بأن هذه الحلقة تبث عبر البث المباشر على الفيسبوك، صفحة البرنامج يستفتونك في الدين، وصفحة إذاعة الرأي الفلسطيني، وصفحة إذاعة القرآن الكريم، وكذلك عبر صفحتي الشخصية. نأخذ دكتورنا الحبيب الآن الأسئلة عبر البث المباشر.
نعم.
الأخت نرجس تسأل: هل يجوز الكلام والتحدث أثناء الوضوء؟
نعم، ليس من مبطلات الوضوء الكلام أبدا، لكن يعني لا يستحسن. لكن إذا يعني أنا أتوضأ فدعاني أو ناداني شخص،
تمام،
فقلت له نعم لا بأس في ذلك، أو اضطررت وأنا مع شخص يتوضأ بجانبي تحدثنا، لا يضر الكلام ولا يفسد الوضوء بحال من الأحوال. لكن يعني أفضليته بحسب معنى الكلام، نعم، بحسب طبيعة الكلام، بحسب الحاجة إلى الكلام. نعم، كلما إذا كانت حاجة فلا بأس في ذلك، إذا لم تكن في حاجة فلا داعي للكلام.
هل يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟
نعم، يعني حقيقة بالنسبة لمسألة تحفيظ القرآن الكريم، يعني دعني أقول الأصل أن تكون حسبة لله، الأصل أن يكون تحفيظ القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى أن يكون حسبة لله. لكن إذا 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 كان المحفظ بحاجة وينفق كل وقته،
تمام،
فلا بأس، خاصة إذا تبنى ذلك مؤسسة أو جهة معينة لتشجيع ولدعم الحفظة والمحفظين، فلا بأس في ذلك، تماما كأولئك الذين يأخذون أجرة على الإمامة. هذا كله من 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 الأسباب التي تدعم استمرار بقاء الشعائر وباستمرار بقاء هذا الدين ومظاهره العظيمة.
حكم شرعي في من مات ولم يحج بيت الله الحرام وكان لديه المال، وهل يجوز لأحد من أبنائه أن يحج عنه؟
يعني الصحيح أنه الأصل أنه آثم في على رأي كثير من العلماء في من كان له مش بس المال،
نعم،
كان لديه المال وكان لديه القدرة وكانت متوفرة له. يعني إحنا الآن في قطاع غزة مثلا متوفر لكثير من الناس المال لكنهم لا يستطيعون الذهاب إلى الحج، هل إذا مات أقول يعني أنه آثم؟ لا، لكن إذا توفرت دعني أقول الشروط كاملة، إذا توفرت يعني إمكانية الحج بشروطها ولم يحج، أقول يعني يأثم على رأي كثير أو على الأقل يخالف الأولى، لأنه يعني أوسع الآراء في هذه المسألة. الشافعية يقولون الحج وجوبه على التراخي، على التراخي، لكن حقيقة التراخي إلى متى؟ التراخي يعني إلى أن يداهمني الموت،
تمام،
طبعا. لكن مع ذلك كله سواء يعني أنا لم أحج بسبب عذر أو بغير عذر، إذا تركت مالا وكان لي أولاد فهذا بمثابة دين، ودين الله أحق أن يقضى، وأقول أنه ينبغي على الأولاد أن يقوموا بواجبهم،
نعم،
بالحج عن أبيهم. وفي الأمر يعني الحديث المرأة التي،
نعم،
ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن أمي قد ماتت وعليها حج فحج عنها، قال دين الله أحق أن يقضى.
نعم. الأخ محمد: هل من شروط الحج عن الغير أن يكون الذي يريد الحج عن الغير قد حج عن نفسه؟
نعم، نعم، هذا شرط، تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك؟ لا يجوز هذا.
طيب، هل غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء؟
نعم، غسل الجنابة أشمل من الوضوء لأنه طهارة كبرى،
تمام،
يعني ولذلك من كان جنبا فاغتسل بنية الطهارة فقد يعني فلا يلزمه بعد ذلك وضوء، وله أن يصلي بعد ذلك. نعم.
هل لسجدة الشكر تسليم؟
لا لا لا, لا ضرورة.
طيب الأخت السائلة تسأل هل رسم الصور الشخصيات مخالف للدين؟ رسم صور شخصيات
إذا كانت هذه الصور التي يرسم التي ترسم يعني غير مجسمة، هذا واحد. اثنين، يعني ليس مقصودا منها التقديس، وكذلك أنه لا يقصد منها أن تعلق لتعظم، بل يعني ترسم لتحفظ أو يعني للتعليم الرسم، أنا أقول لا بأس في ذلك. أما إذا كانت ترسم لتعلق، فمن المعروف أنه يعني أن الملائكة لا تدخل في البيت الذي فيه الصور، خاصة ذوات الأرواح. وطبعا من العلماء من يعني من لم يقل بالتحريم، لكن على كل الأحوال لعل أوسط الأقوال أن نقول بكراهة ذلك، فلا ضرورة لتعليق هذه الرسوم خروجا من دلالة ظاهر الحديث. نعم. لعن الله المصورين، وهذا نوع تصوير.
نعم. الأخ أبو أحمد يقول لي أقارب لا يريدون مني أن أكلمهم أو أن أقوم بزيارتهم، فهل علي إثم إذا قمت بمقاطعتهم؟
أقول لهذا السائل أنه ينبغي عليك أن تحافظ على الحد الأدنى من التواصل. بمعنى إن طلبوا منك أن هم يطلبون، يعني ربما في حالة أو في لحظة معينة، في لحظة غضب، في لحظة فيها ظروف معينة، لكن ينبغي أن لا تتجاوب معهم في، فيمكنك في اليوم الثاني أو في أي وقت يعني أن تصلهم إن لم تخش يعني ضررا، إن لم تخش ضررا. فكما ورد عنه إن يعني ليس الواصل بالمكافئ، وأنت يعني المسألة ليست أنه يعني من وصلني وصلت ومن قطعني قطعته، بل الأصل أن أصل من قطعني. نعم. كما ورد في الحديث هم يقاطعونني ولا يريدون وأنا أصل لهم، وكما قال النبي فكأنما تسفهم المل. لكن إن خشيت على نفسك الضرر يا سيدي انتظر وقتا لا تخشى على نفسك. ثم أختم فقط بالقول على الأقل إن لم تزرهم إن التقيتهم فرد السلام. المهم مسألة القطيعة غير ينبغي ألا تكون حاضرة لمجرد أنه قال لك يعني لا تسلم علي، لا قال لي لا تسلم عليه وأنا أقول له السلام عليكم، وعندها سيخجل على نفسه.
الأخ خالد يسأل حكم من فاتته صلاة المغرب وأدرك العشاء مع الإمام، فصلى مع الإمام بنية المغرب وقام بمفارقته في الركعة الرابعة.
نعم، يعني هذه الصورة يعني يريد أن يسأل إن كانت صحيحة أو غير صحيحة. نعم. يعني نعم يجوز المفارقة، يعني هناك صورتان حقيقة أو هناك حلان لمثل هذه الحالة. يصلي المغرب بالفعل مؤتما بمن يصلي العشاء، وفي الركعة الرابعة الثالثة.
نعم.
الحل الأول يجلس ولا يقوم في الركعة الرابعة مع الإمام، يبقى جالسا، مش في 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 ركعة ثالثة، هو يبقى جالس حتى يعود، حتى وإن التفت إليه. يعني هم البعض يخجل ربما من ذلك، لكن هذا حكم شرعي. وحتى إذا أتى الإمام والمصلين بالركعة الرابعة فسلموا، سلم معهم، وله أن يفارق كما فعل. يعني في الركعة الثالثة بعد أن يعني ينهي الركعة الثالثة هو. نعم. والإمام يقوم للربع يسلم، ويمكن أن يلتحق مع الإمام في صلاة العشاء.
يعني أن يفارق الإمام في الرابعة،
يفارق الإمام بعد الرابعة. الثالثة.
نعم.
بعد الثالثة مع بدء الرابعة ويسلم، يكون قد ختم صلاته المغرب. إن شاء الله. نعم. المغرب، ويبدأ صلاة العشاء، لأنه هو الآن ما صلى العشاء مع الإمام، ويكملها بعد يكون كالمسبوق في هذه الحالة.
محمود تسأل هل يعتبر إدخال المنظار أو اللولب أو ما شابه ذلك. نعم. إلى الرحم من أجل الفحوصات من المفطرات؟
ليس كذلك. نعم. نعم. ليس من المفطرات. نعم.
حكمه أخت تسأل تقول لها بنت تضحك في البيت بصوت عال والأم قامت بنهرها أكثر من برا وتوبيخها، فهل يجوز للأم أن تفعل ذلك أم لا؟
نعم، الحقيقة هذه المسألة يعني تخضع لطبيعة الحالة،
نعم،
وتجربة الأم مع ابنتها.
طيب.
ومعروف من المعلوم أن يعني عملية التربية تعتمد على التدرج والحكمة وأحيانا الحزم، لكن يعني لعله لا يكون من المناسب مسألة إذا ضحكت أن تصرخ في وجهها من المرة الأولى، لكن أن تبحث عن الوسائل أو الطرق المناسبة، يا بنيتي هذا لا يليق، هذا لا يجوز، مرة بعد مرة، فإذا انسدت كل الطرق، طرق الحكمة وطرق اللين، أقول لها يعني وعلمت أن هذا الطريق طريق يعني الحزم ربما يفيد فلها أن تستخدمه، لكن ربما هذا لا يفيد فلا يقبل أيضا. إذا علمت أنه لا يفيد وربما يزيد الطين بلة فهذا غير مقبول.
يقول الأخ السائل: ما حكم من ذبح طيرا معتقدا أنه قد مات لأنه لم يتحرك، وعند وضعه في الماء الساخن تحرك ثم مات بعد ذلك، فهل يلحق إثم على ذلك؟
لا، هو هذا بحسب اعتقاده، هو اعتقد أن ذبحه وظن أنه مات، يعني ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا بالطبع هذا ليس آثما إن شاء الله.
يقول الأخ السائل أحمد: ما الفرق بين حقن أو حقن الأنسولين والجليكوز؟ لأنهم قالوا أن حقن الأنسولين لا تفطر والجلوكوز تفطر، فهل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام محل نظر حقيقة، وبين كثير من العلماء، يعني إن كان الجلوكوز هذا بالفعل فيه تغذية،
نعم،
يغذي الجسم وليس مجرد دواء، يمكن أن نفرق في هذه الحالة لكن إن كان الجلوكوز هذا الدواء كالأنسولين فلا فرق في هذه الحالة وفي الحالتين، وبالتالي يكون حكمه كحكم الأنسولين، لا يفطر، لكن إن كان في تغذية فحقيقة بصير يضيع المعنى الذي من أجله كان الصيام.
نعم. يقول أخي السائل: مريض السرطان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم ونجعل ما يعانوه في ميزان حسناتهم.
آمين.
يقول: مريض السرطان الذي لا يستطيع الصيام ومات ولم يقضي ما عليه من صيام أو أن يقوم بدفع الفدية حتى، هل تسقط عنه أم لا؟ يسقط عنه الصيام والفدية؟
إذا كان لم يكن في حياته قادرا على القضاء ولم يكن قادرا على الفدية يسقط عنه كل شيء، يسقط عنه هذا، لكن ربما يستحب استحباب حقيقة،
نعم،
لأولاده أو أبنائه، يعني دفع الفدية عنه.
نختم بهذا السؤال دكتورنا، انتهى وقت الحلقة. البعض يقول: يا ربنا يأخذك يا إما يهديك، هل في هذه الدعوة إثم خاصة من الأمهات؟
قولي لولدك ربنا يهديك ولا تقولي ربنا يأخذك، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فكيف تتمنين الموت لولدك يعني لمجرد أنه يعني فعل خطأ هنا أو خطأ هناك.
أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة أن يبارك في عمرك وينفعنا بعلمك ونجعله ما قدمت في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا. مستمعينا الكرام ومتابعينا ومشاهدينا من كل مكان، باسمكم أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لفضيلة الأستاذ الدكتور زياد مقداد المحاضر بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة، وشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك الشكر للأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال فيومي، وكذلك للأخ الفاضل من في قراءة أحمد. تتابعون إعادة هذه الحلقة مشيئتي تبارك وتعالى بعد غد الخميس الساعة 9 مساء، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مشيئتي تبارك وتعالى الساعة 3 مساء من يوم الثلاثاء القادم. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم حيدر محمد البحيري، لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إليه أرد يا